إلى تغطية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف أعده ويقدمه حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في بيروت قولها اليوم الأحد إنها لا تملك تأكيدا من مصدر مستقل لمقتل جندي من أصل لبناني بمشاة البحرية الأمريكية في العراق. وكانت جماعة إسلامية أعلنت أمس السبت أنها أعدمت الكوربرال واصف علي حسون البالغ من العمر 24 عاما. غير أن وزير الخارجية اللبناني جان عبيد قال إنه لا يوجد تأكيد لمقتل الجندي، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع ما قاله مصدر بوزارة الخارجية في وقت سابق اليوم بأن حسون قد قتل. وصرح عبيد لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية بأن كل ما يعرفه حتى الآن هو البيان الذي أصدرته مجموعة الخاطفين، ومضى يقول إن مقتل حسون إذا ما تأكد فإنه يتعارض مع جميع الأديان. وكان مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم أن القنصل اللبناني بالعراق حسن حجازي أبلغ الوزارة أمس السبت بأن خاطفي حسون قتلوه. وكانت جماعة جيش أنصار السنة المتشددة ادعت في بيان نشر باللغة العربية على موقعين على الإنترنت أمس السبت بأنها قطعت رأس حسون. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران أعدت شكوى ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن الحرب التي شنها على هذا البلد في 1980 واستخدام الأسلحة الكيميائية، وستقدمها إلى المحكمة المكلفة محاكمته. وقال الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي في تصريح صحفي إن إحدى جرائم صدام حسين هي الهجوم على إيران ومقتل إيرانيين واستخدام أسلحة كيميائية. لقد أعددنا شكوى سيتم رفعها إلى المحكمة، وأضاف لقد طلبنا من العراقيين تفسير أسباب عدم إدراج الهجوم على إيران بين التهم الموجهة ضده، أي ضد صدام، حتى وإن كان القاضي قال إن هذه القضية ستبحث في وقت لاحق. ودعا آصفي المحكمة الخاصة العراقية المكلفة محاكمة صدام حسين إلى العمل بشفافية بحسب تعبيره، وقال إن الملف سيكون مفصلا وسيشمل وثائق جمعتها مختلف المؤسسات الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي بقي شخصية أساسية في النظام دعا الجمعة إلى أن تكون محاكمة صدام حسين علنية، منددا بعدم إدراج الحرب الإيرانية العراقية في إطار الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المخلوع. وقال رفسنجاني أسأل القاضي العراقي لماذا لم يتم طرح جرائم صدام ضد إيران، مشيرا إلى أن 100,000 مقاتل إيراني عانوا من الأسلحة الكيماوية العراقية التي استخدمت على نطاق واسع جدا من قبل القوات العراقية ضد المقاتلين الإيرانيين. بحسب تعبير رفسنجاني الذي أضاف إذا رفضت المحكمة العراقية إثارة مسؤولية صدام حسين في اندلاع الحرب على إيران فهذا يعني أن ذلك جاء بأمر من الأمريكيين، فلماذا أدرجت الحرب على الكويت التي لم تستغرق إلا بضعة أشهر بين لائحة الاتهامات، وتم إغفال الحرب على إيران التي استغرقت 8 سنوات بحسب تعبير رفسنجاني. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن غورغيس سادة هرمز المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إعلانه اليوم أن الحكومة العراقية ستعلن في وقت لاحق اليوم عفوا عن المغرر بهم من الذين اشتركوا في العمل مع الجماعات التي تثير أعمال العنف في البلاد. وقال سادة إن الحكومة العراقية أصبحت على علم يقين بأن هنالك العديد من العراقيين من المغرر بهم من الذين هم في حاجة وعوز مادي وبلا رواتب، من الذين تركوا الجيش أو ظلوا بلا وظائف وانخرطوا على إثر ذلك في أعمال العنف وما يسمى بالمقاومة. وأضاف: لذلك حصلت موافقة مجلس الوزراء على إصدار عفو عن المغرر بهم من أولئك الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة. وأوضح سادة بأن هذا العفو سيصدر اليوم أو غدا عن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن. وأكد المسؤول العراقي بأن العفو سيتضمن تفاصيل عديدة وموسعة جدا عن الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو، موضحا على سبيل المثال بأن العفو يشمل أولئك الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل ضد كائن من كان، لكنهم يملكون على سبيل المثال أسلحة ثقيلة بحسب تعبيره. وتابع قائلا: أولئك عليهم إعادة تسليم الأسلحة للدولة وأن يعترفوا بما قاموا به من أعمال، ومن ثم يتعهدوا بعدم تكرار ما حصل مستقبلا. ومضى المتحدث موضحا بأن الدولة ستتكفل على ضوء ذلك بإيجاد فرص عمل شريفة لهؤلاء لكي يواصلوا حياتهم الطبيعية في المجتمع العراقي، وأن الحكومة العراقية ستفهم الجميع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة، وبأنها ستصدر عقوبات صارمة جدا بحق أولئك الذين يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الثمينة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير من بعقوبة، حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفى المدينة العام أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 بجروح مختلفة في محاولة تفجير مقر قوات الحرس الوطني العراقي. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر في الحرس الوطني العراقي أن عناصر منه تمكنوا الأحد من إحباط محاولة تفجير المقر بواسطة سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل الانتحار وأحد المارة. من جهة أخرى، قتل مسلحان عراقيان وأصيب 3 بجروح في هجومين على جنود أمريكيين ومركز للشرطة في مدينة بيجي إثر هجوم شنه 5 مسلحين على دورية أمريكية يوم الجمعة بأسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدبابات، ورد الجنود الأمريكيون ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح آخر. وأضاف بيان صدر في ساعة متقدمة مساء يوم السبت إن 3 من المهاجمين تمكنوا من الفرار، وبعد ساعات قليلة شنت مجموعة عديدها ما بين 10 و15 مسلحا هجوما آخر على جنود أمريكيين وعناصر من الشرطة العراقية بالقرب من مركز للشرطة في بعقوبة، ورد الجنود ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين بحسب البيان. وفي الموصل، هاجم مسلحون دورية للشرطة العراقية أصابوا خلالها شرطيين بجروح بالغة. التفاصيل في رسالة مراسلنا من الموصل أحمد سعيد.
هاجمت مجموعة مسلحة كان أفرادها ملثمين، هاجمت ببنادق الكلاشينكوف دورية للشرطة المحلية العراقية بالقرب من محلة باسم محلة الخاتونية، وأسفر الهجوم عن إصابة الشرطيين بجروح بليغة بقلاء على أثرها إلى المستشفى الجمهوري القريب من مكان الحادث. المهاجمون استخدموا سيارة من نوع أوبل، ويقول شهود عيان أن بائع عن الخضراوات احتج على مهاجمة الشرطة، فما كان من المهاجمين إلا أن يوجهوا فوهات بنادقهم إليه وهددوه بالكف عن الاحتجاج وإلا فإنه سيقتل. هذا وفي صباح اليوم والليلة الماضية نظمت حملات تفتيش واسعة في الأرياف والأحياء الشرقية للموصل بحثا عن الأسلحة والمشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب. وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر أن التفتيش أدى إلى كبس المئات من أنواع الأسلحة واعتقال العشرات، و وفي حي التنك غرب الموصل أجري تفتيش مواثل قاد إلى اعتقال العديد بعد كبس أسلحة لديهم. وفي حي باسم حي الانتصار بالموصل واعتقل 4 أشخاص قال عنهم نظر في شرطة محافظة الموصل لإذاعة العراق الحر لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن المعتقلين من الجنسية الإيرانية وأنهم دخلوا الموصل لممارسة أعمال مصنفة على الإرهاب. أما في منطقة الموصل الجديدة فقد سقطت قذيفة هاون بسرعة عشوائية على دار أحد المواطنين وبالقرب من تقاطع موسوم بعبو اليسي وجامع فتح العلي. عدا الأضرار المادية التي ألحقت بالمسكن لم تكن هنالك خسائر في الأرواح. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية في مدينة كركوك أنها اعتقلت 6 أشخاص متهمين بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية في المنطقة. يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام التي يشتبه بأن لها صلات مع تنظيم القاعدة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
ألقي القبض على 6 أفراد يعتقد أنهم من أعضاء تنظيم أنصار الإسلام، حيث داهمت ليلة أمس قوة مشتركة من قوات التحالف والشرطة المحلية في كركوك منزلا في حي العروبة شرق كركوك، واعتقلت الأشخاص 6. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأطراف في كركوك إن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وسيارة BMW سوداء ووثائق مزورة، منها جوازات سفر لدول عربية وأوراق مزورة للسيارات الحديثة، إضافة إلى كمية من الأوراق المالية. وأضاف العقيد مدير شرطة الأطراف إن الأشخاص 6 2 منهم من سكنة الرمادي و2 من بغداد وواحد من كركوك والآخر من السليمانية. وقال إن المعتقلين محتجزين لدى قوات التحالف في مطار كركوك وإن التحقيق جاري معهم، مشيرا إلى إن الشرطة تعتقد بوجود شبكة كبيرة وإن السيارة التي تم العثور عليها تم من خلالها تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال في كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن وجود مشاكل مع جميع الدول المجاورة، لكن الأمر يكتسب صبغة ملحة بالنسبة لسوريا وإيران. وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن السلطات العراقية الجديدة طلبت مرارا من دول الجوار إحكام السيطرة على حدودها، لكن الإجراءات التي اتخذت كانت قليلة في هذا الصدد. وشدد زيباري القول على أن العراق لا يريد اتهام أي حكومة بتقديم الدعم الفعلي للمسلحين، لكنه أشار إلى عدم بذل أجهزة الاستخبارات في هذه الدول جهودا كافية لمنع التسلل. كما أكد زيباري ضرورة حل هذه القضية بين العراق وجيرانه دون تدخل أمريكي. أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية يوم الأحد مقتل الجندي الأمريكي اللبناني الأصل واصف علي حسون على يد مختطفيه في العراق. ونسبت المصادر إلى قنصل لبنان في العراق حسن حجازي أن حسون قتل إلى أنه لم يعرف متى. وكان فصيل عراقي متشدد أعلن تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق واصف حسون الجندي الأمريكي اللبناني الأصل، غير أن التقرير الذي نشر في 3 مواقع إلكترونية مختلفة لم يتم تأكيده من قبل الجيش الأمريكي أو جهات أخرى. وجاء في رسالة عبد الحسن بن حمود أمير الجماعة التي تطلق على نفسها أنصار السنة والموجهة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش: نود إعلامكم سيادة الرئيس إننا قد قطعنا رأس الجندي اللبناني الأصل وسترون ذلك بأم عيونكم. وزعمت الجماعة أنها ستبث مقاطع تنفيذ الإعدام في حسون ورهينة آخر تقول أنه أمريكي في وقت لاحق. وكان حسون اختفى وهو يعمل مترجما مع كتيبة الاستطلاع الأولى التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في 20 حزيران الماضي. وقالت الجماعة المسلحة إنها اختطفته من قاعدة عسكرية، لكن الجيش الأمريكي شكك في رواية اختطاف حسون من قاعدته. في طهران أعلن حميد رضا أصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد أن إيران ستقدم لائحة اتهام إلى المحكمة الجنائية العراقية التي ستحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في بغداد. وقال أصفي في مؤتمر صحفي أن إيران عدت لائحة اتهام بالفعل لتقديمها إلى المحكمة، وتطالب بأن تكون محاكمته علنية وأن ينظر في جرائمه ضد إيران حسب تعبيره. في غضون ذلك قال أحد وكلاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن العراقيين لم يجدوا من العرب موقفا إيجابيا عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلون بهذا الشكل أو ذاك. مزيد من التفاصيل في رسالة نبيل الحيدري من بغداد.
ظهور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالهيئة التي شهدها ملايين العراقيين على شاشات التلفزيون لا زالت تثير مشاعر ومواقف مختلفة. أحد وكلاء السيد مقتدى الصدر قال أن العراقيين لم يجدوا موقفا إيجابيا من العرب عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلوا بهذا الشكل أو ذاك. وقد هدد الشيخ رائد السعدي مسؤول أحد مكاتب الشهيد الصدر في بغداد من يدعي أنه يدافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حديثه لإذاعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن المحاكمة لم تبدأ، ولكن إذا صح التعبير هذه مقدمة للمحاكمة. طبعا المحاكمة أعطت لهذا المجرم مشروعية وظهر على الشاشة يدافع عن العراقيات وما شابه ذلك للأسف الشديد. المفروض أن تكون المحاكمة من قبل حكومة منتخبة نزيهة، وأن يكون هناك ملفات لملايين الأشخاص الذين ظلموا من قبل هذا المجرم. فالجانب الإيجابي للعراقيين فقط هو أظهاره بهذه الحالة المشينة فقط، هو وزمرته. أما الأمور الأخرى ليس صحيحة، وليس للأسف الشديد حتى القاضي الذي ظهر على الشاشة هو قاضي شاب ومعروف عن القضاء العراقي، قضاء قوي جدا وقضاء نزيه إذا صح التعبير، لأن باعتبار هاي المحاكمة تاريخية لأكبر دكتاتور، لأكبر مجرم عرفه التاريخ. فيجب هناك فد شيء يعني جديد لمحاسبة هذا الدكتاتور الذي فعل ما فعل في هذا البلد الغيور.
يبدو كثير من العراقيين لم يستوعبوا أن يشاهدوا هكذا محاكمة أو بداية محاكمة لرجل مثل الرئيس السابق صدام حسين. أقصد لم يعتادوا على أن يشهدوا رأي المتهم ويسمعوا حوارا بين قاض ومتهم، هل هذا مألوف لدى ذاكرة العراقيين؟
هو متى سئل العراقي حتى يرى هذا الشيء ويفرح به أو لا يفرح؟ العراقي منذ البداية، منذ السبعينات ولحد الآن، قتل جماعي، اضطهاد جماعي، يعني الجرم والقتل الذي جرى في العراق لم ولن يجري في أي بقعة من بقاع العالم للأسف الشديد. والآن يأتي هؤلاء الذين جاءوا المرتزقة من الأردن ومن الأماكن الأخرى، أقول لهم أنصحهم بأن لا يطئوا بغداد.
لماذا؟
لأن الشعب العراقي لهم بالمرصاد وسيفعل ما يفعل. بعد اليوم لم ولن نسمح لأي شخص أن يعتدي على هذا الشعب الغيور، وسنكون إن شاء الله بالمرصاد.
ألم يقفوا مواقف إيجابية أيضا إزاء الشعب العراقي بالسنوات السابقة؟
لم تكن المواقف إيجابية في يوم ما من قبل الشعوب، من قبل حكام العرب. عندما كان يقتل ويذبح الشعب العراقي بالملايين لم يتدخل أحد، والآن عندما نريد أن نحاسب هدام العراق محاسبة علنية وأمام الشعب العراقي الغيور، هؤلاء يتدخلوا. أنا أقول لماذا يتدخلوا؟ لأن هناك حفنة من الدولارات أعطيت من قبل زوجة المجرم صدام، وكثير من الأمور لا أريد أن أتطرق إليها، لكني أنصح هؤلاء بأن لا يأتوا إلى العراق، وأنصح أخواننا نقابة المحامين العراقيين بأن لا يستقبلوا، لأنه سيلعنهم التاريخ وسيكونون موضع محاربة للشعب العراقي.
هل باعتقادكم أن العراقيين الذين تضرروا بسبب نظام صدام أو بعض أحكامه سيرفعون دعاوى للشكاية ومقاضاة هذا الرجل؟
ملايين من الدعاوى. أنا الذي جالس أمامك، والدتي قتلت في البيت، وأخي الدكتور مؤيد قتل أيضا بطريقة غامضة، فلا يوجد بيت من بيوت أهل العراق إلا وأجرم هذا المجرم فيه. فإذا أردنا أن نرفع الدعاوى ستكون يعني المحاكمة لا تنتهي لسنين عديدة.
في خطابه أمام القاضي التحقيق قال صدام حسين أنه دافع عن شرف العراقيات باحتلال الكويت، ما هو تعليقكم؟
هذه مسرحية. من الذي كان يغتصب النساء؟ هو وأولاده وحاشيته عندما كان يغتصب كثير من النساء. وأريد أن أذكر أخواننا الموجودين في الخارج، هناك مكاتب في جامعات القطر، هذه المكاتب مخصصة للدعارة لاختيار العراقيات الشريفات في الجامعات وسوقها على كل. لا نريد أن نكمل، فجرى ما جرى، والآن نقول لا نريد أحدا أن يتدخل في أمورنا، ونحن إن شاء الله سنكون بالمرصاد لهؤلاء الذين سيأتون للدفاع عن هدام العراق.
ألا يخشى أخيرا شيخ رائد من حدوث بعض المشاحنات بين مناطق ومجاميع ومدن، بعض يؤيد محاكمة صدام وبعض يعترض عليها وجده أنه بريء؟
هؤلاء الذين ظهروا على الشاشة هم من الأطفال والمرتزق الذين أعطوا حفنة من الدولارات، أما الشعب العراقي بأجمعه بأسره يتفق ورأيه واحد وهو محاكمة صدام علنيا. أما مسألة حدوث فتنة من هالقبيل، الحمد لله الشعب العراقي سنة وشيعة وباقي الأطياف جسد واحد في العراق، ولن يستطع أحدا أن يؤثر بعد الآن في أمور الشعب العراقي.
الشيخ رائد السعدي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد، متحدثا حول بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي المسؤولة السابقة للشرطة العسكرية في سجن أبو غريب أنها التقت بمحقق إسرائيلي في العراق. وقالت كاربينسكي أنها التقته في مركز استجواب في بغداد، وعندما سألته ماذا يعمل ومن أي بلد قال: حسناً، إني أقوم ببعض الاستجوابات هنا، وأنا أتحدث العربية بالطبع، لكني لست عربياً، أنا من إسرائيل. لكن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى صحة ما أعلنته البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي. التفاصيل في رسالة كرم منشي من القدس.
أصدر ديوان رئيس الوزراء في القدس الليلة الماضية بياناً كذب فيه ادعاءات المديرة السابقة لسجن أبو غريب في العراق جانيس كاربينسكي، والتي أبعدت عن منصبها الشهر الماضي في عقاب حوادث التعذيب التي اكتشفت داخل السجن. وادعت كاربينسكي في حديث أدلت به أمس لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنها قابلت في أحد مباني الاستخبارات الأمريكية في بغداد أحد الأشخاص الذي رأته في السابق وقال أنه إسرائيلي ويشترك في التحقيق. وفي بيانه شدد ديوان رئيس الوزراء على أن ادعاءات كاربينسكي ليس لها أساس من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس هناك رجال تحقيق إسرائيليين في العراق. ويذكر أن الناطق العسكري الأمريكي كذب هو أيضا هذه الادعاءات، وأشار إلى عدم وجود أي معلومات عن مشاركة إسرائيلية كهذه في العراق. هذا على الصعيد الرسمي. أما أخصائيين غير رسميين في هذا الحقل فقد أشاروا بعد أن طرحنا عليهم هذا الموضوع إلى عدم جدية أقوال كاربينسكي، حتى لو فرضنا أن هذا الشخص الذي صادفته في مبنى الاستخبارات ببغداد قال لها ما تدعيه، وذلك للأسباب التالية: لا يعقل أن رجل استخبارات إسرائيلي أو غير إسرائيلي ولكن إسرائيلي بنوع خاص يكشف عن شخصيته لزائرة في موقع استخباراتي حساس حتى ولو كانت من كبار الضباط، وهي لا تنتمي إلى الدائرة الصغيرة التي ينتمي إليها رجل الاستخبارات، وقد التقى بها بالصدفة وهي تزور الموقع. وإذا حصل هذا الشيء أي أن أحد الأشخاص في الموقع الذي صادفها وهو يتحدث العربية وصحيح قال لها أنه إسرائيلي، فمن المتوقع بل وحتى من المؤكد أن هذا الرجل أراد أن يمزح مع كاربينسكي وهو غير إسرائيلي، ولا يمكن أن يكون إسرائيلي على حد قول الأشخاص غير الرسميين الذين طرحنا عليهم هذا السؤال. وأضافوا ليس سرا أن هنالك مشاركة ميدانية استخباراتية مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الحرب الدائرة ضد الإرهاب في كل مكان في العالم، وأن هذه المشاركة تضمنت التعاون الميداني الدفاعي عشية حملة تحرير العراق، وأن بطاريات الصواريخ المضادة الأمريكية نصبت في إسرائيل لفترة من الزمن في إطار الخطوات الوقائية، وقد جرى ذلك على أعلى المستويات الميدانية بين البلدين. ومن هذا المنطلق تبدو قصة كاربينسكي بعيدة عن الواقع كما قالت المصادر غير الرسمية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن كوركيس سادة هرمز المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي إن الحكومة العراقية ستعلن يوم الأحد أو الاثنين عفوا عن من وصفتهم بالمغرر بهم من الذين اشتركوا في العمل مع الجماعات التي تثير أعمال العنف في البلاد. وقال هرمز في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الحكومة العراقية أصبحت على علم يقين أن هناك العديد من العراقيين من المغرر بهم من الذين هم في حاجة وعوز مادي وبلا رواتب، من الذين تركوا الجيش أو ظلوا بلا وظائف وانخرطوا أثر ذلك في أعمال العنف وما يسمى بالمقاومة. وأضاف: لذلك حصلت موافقة مجلس الوزراء على إصدار عفو عن المغرر بهم من أولئك الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة. وأوضح هرمز أن هذا العفو سيصدر من قبل وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن، وسيتضمن تفاصيل عديدة وموسعة جدا عن الأشخاص الذين سيشملهم. وعلى سبيل المثال سيشمل العفو أولئك الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل ضد كائن من كان، لكنهم يملكون على سبيل المثال أسلحة ثقيلة. وأضاف إن على هؤلاء إعادة تسليم الأسلحة للدولة والاعتراف بما قاموا به من أعمال، ومن ثم التعهد بعدم تكرار ما حصل مستقبلا. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة ستفهم الجميع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة، وإنها ستصدر عقوبات صارمة جدا بحق أولئك الذين يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الثمينة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. تحية طيبة من أسرة الإذاعة في جولة جديدة على الصحافة العربية التي اهتمت بإبراز العناوين التالية. الحكومة العراقية: قانون السلامة يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية للسيطرة على الإرهاب. والجيش الأمريكي يعثر على ورشة لتفخيخ السيارات جنوب بغداد ويعتقل 51 شخصا. أما جهاد الخازن فكتب في صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي حول لائحة الاتهامات التي قدمت للرئيس العراقي السابق صدام حسين. فماذا جاء في المقال يا ناظم؟
جهاد الخازن كتب يقول: الكل يعرف أن صدام حسين ارتكب الجرائم التي وجهتها المحكمة الخاصة إليه، وهو لم يرتكب 7 جرائم فقط، وإنما 70 جريمة أو 700، غير أن القانون يقول إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وهو قانون عكسه صدام في سنوات حكمه العجاف، فالمواطن متهم إلى أن تثبت براءته، والمتهم كان يعدم ثم يحاكم، وكم قرأنا عن شهداء الغضب عندما يتبين أن بريئا أعدم وتعطى أسرته 400,000 من الدولارات تعويضا، وكان الله يحب المحسنين. بموجب قانون صدام كان الرئيس المخلوع سيعدم ثم يحاكم، إلا أن القانون تغير أو عاد كما عرفه الناس قبل عهده، لذلك فهو سيلقى محاكمة هي قطعا أكثر عدالة وحيدة واستقلالية من أي محاكمة دبرها هو لخصومه أو من اعتقد أنهم خصوم، بحسب تعبير الكاتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة اللندنية.
وهذا أعزائي مقال آخر اختاره الزميل ناظم من جريدة الشرق الأوسط، يحمل تساؤلات حول قدرة الرئيس الحكومة العراقية الجديدة في تولي المسؤوليات الكبيرة.
بلال الحسن كتب يتساءل: هل سيستطيع أياد علاوي أن يكون رجل العراق الجديد؟ هل سيكون رجل استعادة السيادة والاستقلال، أم سيكون رجل الواجهة الذي ينفذ لقوات الاحتلال كل الطلبات التي يريدها، فيقوم مثلا بالطلب رسميا من القوات الأمريكية أن تبقى في العراق، ويقوم مثلا بالطلب من القوات الأمريكية أن تتولى الإشراف على الأمن، ويقوم مثلا بالطلب من الإدارة الأمريكية أن تتولى إنجاز عملية إعمار العراق والإشراف على إنتاج نفطه وتصديره. لا توجد إجابة جازمة على هذا السؤال، ربما يكون الجواب نعم وربما يكون لا، إذ يعتمد الأمر على قضايا عديدة متناثرة ومتناقضة، بعضها يعمل لصالحه وبعضها يعمل ضده على حد تعبير الكاتب. ويختم بلال الحسن بالقول: إن السؤال كبير والمخطط الأمريكي كبير، ويحتاج الأمر إلى رجال كبار، فهل أياد علاوي من مستوى هؤلاء الرجال بحسب السؤال الذي طرحه الكاتب بلال الحسن في جريدة الشرق الأوسط اللندنية؟
مستمعينا الكرام، والآن مع عرض للصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها تحت عنوان أولويات العراق للاستقرار والتنمية، قالت: تصاعد الجدل وتباينت الآراء حول محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومدى شرعيتها ومصير صدام نفسه، فقد أحيطت المحاكمة بقدر كبير من المبالغة والاهتمام، مما قد يؤدي إلى تركيز الاهتمام فقط عليها وتجاهل مشكلات العراق الأساسية والتي ينبغي أن تحظى بالأولوية في الفترة المقبلة. وتقول الأهرام: تظل محاكمة الرئيس العراقي وأعوانه قضية ثانوية تخضع بالأساس لسير العدالة وإجراءاتها، وهي مسألة تستغرق وقتا طويلا، وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن تسير العدالة في مجراها الصحيح لتفضي في النهاية إلى محاكمة عادلة تعكس حضارة وتطور الشعب العراقي وبما تتناسب مع التهم الموجهة إلى صدام وأعوانه والجرائم التي اقترفوها، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أما أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة الأهرام العربية فقد كتب تحت عنوان محاكمة صدام وجماعته، كتب يقول: هذا توجيه الاتهام إلى صدام حسين وجماعته، الوجدان العربي بأكمله، وبدأ وكأنه غير مصدق أن تلك الجماعة التي حكمت العراق بالديكتاتورية الكاملة بمقاييس القرون الوسطى يمكن أن تقف أمام القضاء لتسأل وتحاكم وتوجه إليها الاتهامات ثم تعاقب وتتحمل مسؤولية أفعالها. وقال: الآن أصبح صدام أمام قاضيه ليواجه اللحظة العارية، وهي أن السلطة زائلة مهما عاشت، وأن مصير الحاكم المحتوم هو المحاكمة أمام التاريخ وأمام شعبه في حياته أو بعدها. وفي صحيفة الجمهورية قالت الصحيفة في افتتاحيتها: تحاول الإدارة الأمريكية بشتى الوسائل إكساب الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق صفة الشرعية، لذلك يبدو غريبا أن تبادر أطراف عربية بالإعراب عن استعدادها للمشاركة في القوات متعددة الجنسيات دون توفر ضمانات تحول، دون أن تصبح هذه القوات كما هو ثابت حتى الآن صورة أخرى يتخفى فيها الاحتلال الأنجلو أمريكي تستحق أن يقاومها الشعب العراقي، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، في الختام لكم من أسرة الإذاعة أطيب تحية، وكما أنقل تحيات المعد نظم ياسين والمخرج ياكوب بير. سيداتي وسادتي، نبقى مع عالم الصحافة، ومعكم الآن محمد قادر وجولة على الصحافة العراقية الصادرة اليوم.
على الرغم من مرور أيام على ظهور الرئيس العراقي السابق من على شاشات التلفزة ولأول مرة وهو في قفص الاتهام، لا تزال صورته وصور المسؤولين الأحد عشر الذين كانوا معه مستحوذة على صفحات الصحف العراقية. فكونوا معنا وعرض سريع لأبرز عناوين بعض من هذه الصحف التي صدرت يوم الأحد. فمن جريدة المؤتمر الصادر عن المؤتمر الوطني العراقي نبدأ، ومن عناوينها: العراقيون يطالبون بإعدام سريع للطاغية، والعراق يرفض عرض عمان إرسال قوات أردنية. ومن جريدة بغداد الصادرة عن حركة الوفاق الوطني نقرأ العناوين: برهم صالح: الحكومة ستتبنى قانونا يسمح لها باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، دراسات عليا للطلبة العراقيين في الجامعات البريطانية على النفقة الخاصة. ونتحول إلى الاتحاد، الجريدة التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث طالعتنا بالعناوين التالية: الشعب العراقي له الحق في رؤية صدام داخل قفص الاتهام، وزيباري: نثمن دور الدول العربية والإسلامية لإرسال قوات عسكرية للعراق تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي التاخي تصدرت صفحتها الأولى العناوين التالية: البارزاني: الكرد لن يقبلوا بأقل من الفيدرالية، السيستاني يدعو إلى كشف جرائم صدام كاملة، وممثله يؤكد على عدم تأخير الانتخابات. وفي انتقالة إلى الصباح الجديد نقتطف العناوين التالية: مراقبة تامة على كامل الحدود في غضون أسابيع، وعشائر الفلوجة تشارك في حماية الطرق ومطاردة الخارجين على القانون. ومن العناوين ننتقل إلى مقالات الرأي، حيث نرى أنها أيضا مستمرة في تناول موضوع محاكمة صدام حسين ومن محاور مختلفة. ففي التاخي كتب محمد البدري مقالا قصيرا بعنوان هارب من الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهذا جزء مما جاء فيه. لما كان الرئيس المخلوع أثناء الحرب الأخيرة رئيسا للبلاد وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية كما ذكر أمام قاضي التحقيق، فكان من أولى مسؤولياته هو البقاء في ساحة المعركة والذود عن كرامة البلد ضد الاحتلال. كان عليه الاستمرار في الدفاع أو الوقوع في الأسر، ولكن قبل التسليم نفسه في حالة اضطراره للتسليم العمل على الانتحار لكي يثبت للشعب وللمحتلين بأنه رجل وطني شجاع. والكلام لا زال لمحمد البدري، ولكن صدام بدلا من ذلك هرب من المعركة ولجأ إلى تلك الحفرة الحقيرة للنجاة بنفسه، تاركا شعبه في مواجهة الموت. فصدام في هذه الحالة جندي هارب ويستحق عقوبة الإعدام مثل ما فعل بالجنود العراقيين في حروبه الخاسرة. ومن جانب آخر كتبت وداد فاخر تحت عنوان لا ضمانات قانونية لمن لا يحترم القانون، مقالة في جريدة بغداد نجتزئ منها: كعادة صدام حسين في دغدغة عواطف الناس والدخول إلى قلوبهم من خلال المشاعر العشائرية والوطنية، راح يردد بطريقة بكائية لا تخفى عن أنظار كل عاقل أقواله التحريضية الصبيانية السابقة حول الوطن والوطنية وشرف المرأة العراقية التي داسه بقدميه طوال 3.5 عقود من الزمن. فمن الذي قتل زوج المرأة العراقية أو ابنها أو أباها؟ ومن الذي اعتدى على آلاف العفيفات العراقيات في أقبية الأمن والسجون العراقية؟ وتنهي الكاتبة المقال: لذا فلا ضمانة قانونية لمن داس القانون بقدميه، لأن لا ضمانة قانونية لمن لم يحترم القانون. وعن المسلحين العرب وكيفية استمرار بقائهم في العراق كتب صلاح سالم في جريدة المؤتمر مقالة يطرحها على شكل أسئلة تحت عنوان الأطراف المتآمرة على مستقبل العراق ووحدته، فنقرأ منه هذا الجزء: هل أن الزرقاوي وجماعته يعرفون الأماكن في العراق وأين يتواجدون وكيف يتحركون؟ كلنا يعرف أن هؤلاء ليسوا بالعراقيين، ومن الصعب أو الاستحالة لغير العراقي أن يتحرك ويعرف الأماكن بدون الاستضافة الحميمة ووجود التنسيق والتعاون مع أطراف عراقية. ترى من هي هذه الأطراف؟ وذلك حسب تعبير الكاتب: الآن أمامنا وضع يجب أن نتعامل معه بحنكة وبكفاءة ونكران ذات، وبما يقود إلى تحقيق الاستقلال التام وتوفير الأمن والاستقرار، ويجب أن يكون شعار الجميع العراق للعراقيين. كان معكم محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من القضايا التي لها علاقة بموضوع نقل السلطة إلى الحكومة العراقية سنستمع إلى لقاءات عدها حسين سعيد عبر برنامج قضية في حوار.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى حلقة من قضية في حوار التي نخصصها لمسألة نقل السيادة إلى الحكومة العراقية الانتقالية.
وبانتقال السيادة يوم 28 من حزيران من قوات التحالف طوى العراق صفحة أخرى من تاريخه الحديث بكل ما حمل. ورأى مراقبون أن حجم السيادة التي ستتمتع بها الحكومة العراقية يتوقف إلى حد بعيد على العنف الذي ستواجهه، وليس على القرارات الدولية والوثائق الممهورة بتوقيع الحاكم المدني الأمريكي الذي سارع بالرحيل، لا سيما أن تقديم الموعد كان برأي هؤلاء المراقبين وباعتراف الأمريكيين نتيجة لهذا العنف، وفي الوقت الذي كان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة يقدم وثيقة انتهاء مهمة هذه السلطة إلى الرئيس غازي الياور ورئيس الوزراء أياد علاوي، كان حلف شمال الأطلسي يبحث في قمة دوله المنعقدة في إسطنبول اتفاقا على تقديم المساعدة إلى العراق لتدريب قواته الأمنية، وأجمعت ردود الفعل الدولية والعربية على الترحيب بالحدث. ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية هذا الحدث التاريخي بحق وما ترى فيه شخصيات اجتماعية عراقية بارزة، نستضيف في قضية في حوار وجها عشائريا معروفا هو الشيخ سامي الخير الله الموحان شيخ عشائر الشبيلات في الناصرية، والمستشار القانوني رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا الدكتور طارق علي الصالح، وداعية حماية البيئة رئيس المكتب الوطني لحزب الخضر الدكتور أكرم الحمداني. بداية سألت الشيخ سامي الخير الله الموحان شيخ عشائر الشبيلات في الناصرية ما إذا فاجأته خطوة نقل السيادة التي تمت قبل موعدها بيومين، وكيف ينظر إلى ولادة سلطة عراقية جديدة، فأجاب شاكرا:
أولا أن كل ولادات جيدة تستحق مخاض عسير. الشعب العراقي بصورة عامة يمر بمخاض عسير، وآمل أن تكون ولادة هذا المخاض جيدة ولصالح الشعب أولا. إضافة لذلك انتقال السلطة هو ليس مفاجئ بالحقيقة، لأنه هناك انتقال تدريجي تم من قبل لبعض الوزارات العراقية. إضافة لذلك الخطوة هي خطوة رائدة ومهمة أولا، وهي تعكس بالأساس ثقة الحكومة بنفسها أولا، ثقة الحكومة ببرنامجها ثانيا، وثقة الحكومة بكثير من الأصلاء من هذا الشعب إن شاء الله. يعني إعلان نقل السيادة قبل وقته هو خطوة إيجابية جدا وممتازة جدا أيضا، وإن شاء الله تصب في صالح هدف الحكومة الرئيسي اللي هو المحافظة على الأمن والاستقرار اللي هو الأساس الأول لكل تطور وكل بناء.
ولكن في هذه اللحظة أو في هذه اللحظات أو هذه الأيام، ما هو دور المكونات الأخرى للشعب العراقي؟ دور العشائر مثلا في المناطق، أو دور المؤسسات الأخرى للمجتمع المدني كما يقال، في النهوض بما تتولى الحكومة وتريد الحكومة أن تقوم به؟
نعم، للعشائر لابد أن يكون دور كبير بهذا الموضوع، وهو المساعدة على استتباب الأمن أيضا باحترام رأي الحكومة أولا، والسعي لتهيئة المناخ الإيجابي لتطبيق برنامج. لابد لكافة رؤساء عموم عشائر العراق أن يثقفوا عشائرهم على هذا الشيء.
نعم، ولكن هل هناك في تنسيق هناك موجود بين هذه العشائر في سبيل يعني العمل على استتباب الأمن بشكل أكبر مما كان في الفترة السابقة؟
هو الفترة السابقة يعني شيء معروف أنه استتباب الأمن لابد أن تهيئ إلى مستلزمات، يعني القوة الفاعلة في استتباب الأمن هي الأجهزة، يعني إن كانت أجهزة الدفاع المدني، إن كانت أجهزة الشرطة، إن كانت جيش، فلابد أنه تتواتر عملية بناء هذه الأجهزة، وتواتر هذا البناء يأتي أولا من قبل برنامج الدولة، ويأتي ثانيا من تغذية هذه المؤسسات من أبناء العشائر المعتمد عليهم، يعني اللي يكون موثوق ب إخلاصهم أساسا لوطنهم قبل أن يكونون مخلصين لأي جهة ما. هو المهم الوطن، المهم العراق.
طيب أنت في بهذه المناسبة هل لك كلمة أن توجهها إلى الناس في الناصرية بشكل خاص أو في أي منطقة أخرى من العراق عموما يعني؟
والله كلمة، الكلمة الوحيدة هي يجب إعطاء الفرصة التاريخية ودعم مبدأ الفرصة التاريخية للحكومة الجديدة، للحكومة المؤقتة، بأن تطبق برنامجها الطموح. ولا بد أنه إعطاء الفرصة هذا يعني أنه كأي خطة للتطوير، لو افترضنا على سبيل المثال في برامج اقتصادية، في أي برامج أخرى للخطط الخمسية في تنمية وتطوير أي بلد، لابد أنه إعطاء فرصة لغرض ظهور النتائج. يعني هي ليست عصا ساحر، لا يوجد في العراق من يملك عصا سحرية. العصا السحرية الوحيدة في العراق هي التفاف الشعب نحو حب لوطنه بالأساس. وحب لوطنه يعني يجب أن يعي الشعب أنه الاستقرار والأمان هو عنصر رئيسي في تطور البلد، وهو عنصر رئيسي أيضا للوصول إلى كرامة الإنسان العراقي.
نعم، شكرا جزيلا،
حياك الله.
ولمعرفة رأي أصحاب القانون في عملية نقل السيادة كان الحوار التالي مع الدكتور طارق علي الصالح. دكتور طارق علي الصالح المستشار القانوني، ماذا يعني انتقال السيادة إلى العراقيين بالنسبة لك رجل قانون؟
الحقيقة أنا أود أن أبدأ بأنه أتمنى للحكومة المؤقتة الحالية كل النجاح والتوفيق في انتشال الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي المتدهور في العراق إلى وضع أرقى وأحسن. ولكن لابد من تشخيص بعض الأمور اللي هي الحقيقة هي إفرازات أو نتائج للوضع السابق، للنظام السابق والوضع اللي جاء بعد النظام السابق وسلطة الائتلاف. فالوضع السياسي في العراق الحقيقة أصبح معقد جدا نتيجة الأخطاء اللي ارتكبتها سلطة التحالف في العراق، ومنها مثل حل أهم مؤسسات الدولة المعنية بحماية الأمن والنظام كالجيش والشرطة، وتشكيل مجلس حكم على أسس طائفية وعرقية. هذا دفع إلى الفلتان الأمني بالدرجة الأولى وتعميق الشعور الأثني والطائفي بالدرجة الثانية، مما ينذر للأسف الشديد بحرب أهلية إذا لم توجد سلطة قوية ذات سيادة متكاملة. فأمام الحكومة المؤقتة الحالية الحقيقة مهام جسيمة وصعبة للغاية بسبب تلك الأوضاع اللي خلقتها تلك الظروف المتتالية. لذا فإن لا يمكن أن نأخذ مسألة السيادة بمعزل عن الأمور الأخرى، يعني والصعوبات الأخرى اللي تواجه الحكومة المؤقتة. يعني انتقاص السيادة هو جزء من المشكلة اللي راح تعاني منها الحكومة المؤقتة، لأن الحكومة المؤقتة ستتعامل مع أمور كثيرة داخل المجتمع العراقي، ومن ضمنها انتقاص السيادة اللي راح تعرقل مسيرتها في تحقيق ما متطلبات المجتمع ومتطلبات المواطنين الحقيقي.
ولكن الآن في هذا الظرف ما هو المطلوب من القانونيين، الخبراء، الاختصاصيين، مؤسسة المجتمع المدني، الشعب العراقي بشكل عام يعني في هذه الظروف يعني مساعدة الحكومة اللي هي حكومة تصريف أعمال ومدة 6 أشهر فقط، أن تستطيع في القيام بمهامها الجسيمة مثل ما تفضلت أن تقوم فيها وتنفذها على الأقل، إذا مو كل المهام المفروضة وملقاة على عاتقها، جزء منها على الأقل، والأهم هو الإعداد للانتخابات وإعداد تعداد النفوس والسير قدما بالعملية الطبيعية لاستحداث وتشكيل.
المسألة هي مسألة مترابطة، ليس مو من الصعب أن تعطي لحكومة مجرد تصريف أعمال. تصريف الأعمال مرتبط بأمور كثيرة، بالاستقرار الاقتصادي، بالاستقرار السياسي، بالاستقرار الاجتماعي، بتوفير الخدمات. فكل هذه الأمور لا يمكن العمل على تصريفها بشكل إيجابي إذا لم تتوفر السيادة المتكاملة على الاقتصاد، على الموارد الاقتصادية. إذا كانت السيادة منقوصة تجعل أمام الحكومة العراقية المؤقتة صعوبات في تنفيذ المشاريع وتوفير متطلبات الاقتصادية، القضاء على البطالة، توفير خدمات الكهرباء، توفير خدمات الماء. لا يمكن أخذ مسألة معينة بمعزل المسائل الأخرى. لا يمكن لهذه الحكومة تصريف شؤونها بدون أن تحقق الاستقرار والأمن، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار والأمن بدون توفير كل الأمور الأخرى وطمأنة المواطن العراقي بأنه الحكومة المؤقتة جاءت لمصلحتهم. فليس في العمل على تهيئة الأمور للانتخابات والتحول نحو الديمقراطية هي حلقة من الحلقات المتصلة بالحلقات الأخرى. فإذا لا يمكن أخذ الحلقة النهائية بمعزل عن الحلقات الأخرى. إذا فقدت حلقة من تلك الحلقات تكون هنالك صعوبات أمام الحكومة المؤقتة العراقية في تحقيق أي حلقة أخرى من الحلقات. فإذا عندما نستعرض جميع الظروف السائدة بالمجتمع العراقي والوضع العراقي، الله في عون أي مسؤول في الدولة بالوقت الحاضر ويتحمل المسؤولية لغرض تلبية متطلبات المجتمع العراقي للمستقبل.
شكرا جزيلا دكتور، شكرا لك.
الله يخليك.
والشخصية الأخرى التي حاورتها كان داعية حماية البيئة الدكتور أكرم الحمداني الذي وجهت إليه السؤال التالي. دكتور أكرم الحمداني رئيس المكتب الوطني لحزب الخضر، انتقلت السلطة أو السيادة في هذا اليوم إلى العراقيين، ما هو تقييمك أو ماذا ترى في هذه النقلة؟
الحقيقة انتقال السيادة للعراقيين أمر لا يختلف عليه أي عراقي في أنه شيء مفرح، وهي بالتأكيد خطوة جيدة ومهمة على طريق استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سلطة عراقية منتخبة من خلال انتخابات عراقية حرة تساهم بالتأكيد على إيجاد سلطة فاعلة لبناء عراق حر وديمقراطي موحد. الخطوة مهمة وجيدة وعلى طريق بناء العراق، ويحتاجها ويتمناها كل عراق.
طيب دكتور، بس في هذه اللحظات أو بعد انتقال السيادة إلى العراقيين، معنى ذلك أنه حتى على العراقيين الآن يعني واجبات جديدة تختلف عما كانوا في خلال سلطة الائتلاف؟ قسم كبير منهم كان يعني عند موقف معين أو غير متحمس للعمل. ما هو في رأيك الآن هو أنهم يعني واجبات وما يترتب على المواطنين وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في 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 العمل من أجل دعم مسيرة هذه الحكومة بالوصول إلى انتخابات حرة وديمقراطية وتأتي بحكومة منتخبة من الشعب؟
الحقيقة نبض الشارع العراقي الآن وهو الشيء المفرح، يعني هناك إحساس شعبي ممتاز وهو ما يهم أعتقد الحكومة المؤقتة. هناك اتفاق كامل على ضرورة منح الفرصة للحكومة العراقية لتثبت للعراقيين أنها فعلا حكومة وطنية، ونمنح الفرصة لهذه الحكومة لتثبت أنها تستطيع أن تحقق الأمن اللي هو الهاجس الأول لكل مواطن، تحقق خدمات مهمة مثل الكهرباء، الماء، الخدمات الصحية اللي انحرم منها المواطن العراقي الجريح اللي يستحق هذه الخدمات. المواطن العراقي الآن عليه واجب وطني أن يدعم هذه الحكومة، يعطيها الفرصة على الأقل. خلي نقول اللي عنده اعتراضات خلي يعطي فرصة خلال هذه الستة أشهر لتثبت هذه الحكومة مصداقيتها. الواجب ليس شعبي على المواطن العراقي، الواجب من الأحزاب مطلوب بشكل فاعل، من الجهات الرسمية، مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك واجب أيضا مهم أن دولي وعربي أن يساند هذه الحكومة ويمنحها الفرصة المهمة والتاريخية اللي هذه مهمة في تاريخ العراق، انتقال العبور بهذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات واختيار ممثلي الشعب مرحلة تاريخية مهمة في حياة العراقيين، وإن شاء الله نتمنى من كل قلبنا أن المواطن العراقي يتحقق له الأمان ويتحقق له الرخاء اللي يستحق شعبنا وأهلنا الطيبين.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا عيني ساسي.
مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوف البرنامج لهذا الأسبوع، وهم الشيخ سامي الخير الله المحان شيخ عشائر الشبيلات في الناصرية، والمستشار القانوني رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا الدكتور طارق علي الصالح، ورئيس المكتب الوطني لحزب الخضر الدكتور أكرم الحمداني. وخالص الشكر لكم